إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الطهارة وسننها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله إلى باب ما جاء في مسح الأذنين، صح؟ نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين: باب ما جاء في مسح الأذنين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقداد بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
نعم، أقول هذا الباب باب ما جاء في مسح الأذنين فيه مسائل. المسألة الأولى نوع الترجمة. نوع الترجمة، الترجمة إذا جاءت بقول المصنف باب ما جاء في كذا فهي ترجمة للرواية فقط، هي ترجمة للرواية فقط، يعني يذكر ما حضره في هذا الموضوع، ليس فيها بيان حكم أو فقه، إنما فقط يذكر ما عنده في هذا الباب، وهذه تسمى ترجمة للرواية فقط، ترجمة للرواية فقط. كثيرا ما يصنعها الإمام الترمذي رحمه الله، وأحيانا يصنعها ابن ماجه كما يصنعها غيره من أهل العلم. إذن هنا المؤلف ليس له قصد إلا رواية ما يتعلق بهذا الموضوع. المسألة الثانية، أورد فيه أحاديث تبين أن صفة مسح الأذنين كيف تكون، فأورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما، يعني على الصفة المعتادة لما الإنسان يمسح رأسه ثم يأتي بإصبعيه ويدخلهما في أذنيه هكذا الشاهدين أو السبابتين ويضعهما في جحري الأذنين ثم يحرك الإبهام على ظاهر الأذنين فيمسح الظاهر والباطن، يمسح الظاهر والباطن. هذه الصفة تكررت في الروايات التي أوردها رحمه الله في هذا الباب. المسألة الثانية: ما حكم مسح الأذنين؟ ما حكم مسح الأذنين؟ أقول الذي يظهر والله أعلم أن مسح الأذنين من فرائض الصلاة أو من واجبات الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي أنه ترك مسح الأذنين في وضوء، ما ورد، وفعله الواقع بيانا للواجب، ولم يأتي ما يدفعه عن معنى الوجوب، فإنه يكون على الوجوب. واضح؟ إذن مسح الأذنين مع الرأس على الوجوب. يؤكد هذا ما ورد فيما سيورده المصنف رحمه الله من أن الأذنين من الرأس، مسألة تلاحظ في كل الروايات التي أوردها المصنف، قال مسح أذنيه. شوف في حديث ابن عباس أن رسول الله مسح أذنيه، في حديث الربيع أن النبي توضأ فمسح ظاهر أذنيه، أن في حديث الربيع الرواية الأخرى توضأ فأدخل أصبعي، نعم، في حديث المقدام فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، مما يفيد أنه لم يأخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما اكتفى بنفس الماء الذي استعمله حينما وضع في يديه الماء ثم أساله ثم مسح على رأسه ثم بنفس الماء مسح على أذنيه، فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، لم يثبت صراحة. ليش قلت صراحة؟ لأنه ثبت أخذ ماء جديد للأذنين بنص يفيد الحكم لكن غير صريح في إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح أذنيه بماء جديد، أنه كان يأخذ لمسح الأذنين بماء جديد، ففعل ابن عمر رضي الله عنه هذا يدل أن هذا الأمر إيش له حكم الرفع، لأنه في صفة الوضوء، والوضوء عبادة، ولم يكن لابن عمر أن يحدث أمرا من عندي نفسه في عبادة، فإذا ثبت هذا عن ابن عمر ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه بالنكير، فهذا دليل أن هذا الفعل، من ابن عمر محمولا على الرفع، طب لماذا العلماء يتكرر منهم التصريح بأنه لم يصح عن الرسول شيء مطلقا؟ فأقول مع صحة هذا عن ابن عمر، أقول لأنه جاء عن ابن عمر، أمور أنكرها الصحابة في الوضوء، كان يدخل الماء إلى مآقي عينيه، وكان يفعل أمور يعني في الوضوء زيادة منه رضي الله عنه، أنكرها الصحابة عليه، فينظر إذا أنكر الصحابة عليه أخذ ماء جديد للأذنين، وإلا فالتقرير أنه يدل على أن هذا من الأمور المشروعة في الوضوء. فرع: طب هذا من الأمور المشروعة في الوضوء أخذ ماء للأذنين، بسبب فعل ابن عمر، هل هذا هو الغالب؟ نقول لا، الذي يظهر أن هذا غير الغالب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أغلب من وصف الوضوء لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا للأذنين. وضح التقرير؟ طبعا هناك مسائل نقرر فيها دائما أن السنة نوعان: سنة صريحة وسنة ضمنية. السنة الصريحة ما أضيف فيه الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، خلاص هذه السنة عموما عند المحدثين، خلاص. السنة الضمنية أمر يأتي عن الصحابة له حكم الرفع، لا يضاف إلى الرسول إنما يضاف إلى الصحابي. خذوا مثال غير هذا المثال، برضو عن ابن عمر، رفع اليدين في تكبيرات الجنازة ورفع اليدين في تكبيرات العيد لم يثبت مضافا إلى الرسول صراحة، لكن ثبت من فعل ابن عمر، وهذا موضع عبادة ولا ما هو موضع عبادة؟ هل هذا موضع اجتهاد ورأي؟ لا، إذا ثبت عن ابن عمر بسند صحيح فدل هذا أن الرسول فعل هذا أحيانا. بعدين من مين؟ من ابن عمر الذي عرف بشدة حرصه ومتابعته صلى الله عليه وسلم إلى حد أنكره الصحابة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. فأنه نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، نقول هذا يثبت سنة ضمنية أن الرسول كان يرفع أحيانا يديه في تكبيرات الجنازة، وأن الغالب من حال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. نفس القضية هنا في أخذ ماء جديد للأذنين. أكثر الأحاديث ليس فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد، بل كل الأحاديث المضافة إلى الرسول صراحة ليس فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ للأذنين ماء جديدا، إنما مسح الأذنين بما مسح به رأسه، بما مسح به رأسه صلى الله عليه وسلم. صح عن ابن عمر، معنى هذا أن الرسول فعله أحيانا، وإلا ما فعله ابن عمر، لأن المقام مقام اتباع وليس مقام اجتهاد. العبادة اتباعية توقيفية ليست اجتهادية، فكونه فعله دل أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا. إذن نقول السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الأذنين أن الغالب والأكثر أن لا يأخذ لهما ماء جديدا. حتى بعض العلماء يعبر في هذه المسألة يقول والأصح، شوفوها في عباراتهم ابن تيمية ولا غيره، يقول والأصح أنه لا يؤخذ للأذنين ماء جديد، ماء جديد، أنه لا يؤخذ للأذنين ماء جديد. ليش يقول والأصح؟ إيش هذا؟ نقول إيش مقابل الأصح؟ الصحيح. مقابل الأصح الصحيح، يعني هو لا ينكر أصل المسح، أخذ ماء جديد لمس الأذنين، لكن هذا يرى أنه أصح. إذن هو يرى جواز الأمرين، لكن هذا أكثر أو هذا أرجح أو هذا أقوى. ملاحظ كيف العبارة؟ وهذه يعني النكتة دائما ننبه عليها في عبارات أهل العلم. ما الذي يقابل الصحيح؟ الضعيف. ما الذي يقابل الأصح؟ الصحيح. ما الذي يقابل الصواب؟ ما الذي يقابل الأصوب؟ الصواب. ما الذي يقابل الراجح؟ المرجح. ما الذي يقابل الأرجح؟ الراجح. تنتبه لعبارة العالم، لما يقول العالم الأصوب أو الأصح أو الأرجح معناته أنا قابل القول الثاني وأرى أنه ثابت، فقط أختار تقديم هذا لكثرة الأدلة أو لقوة الدلالة أو لكذا، لكن ما دل على القول الآخر عندي أنا مقبول، متوجه، مقبول ومتوجه. ولذلك ممكن تقول أن الأصح والأرجح والأصوب هي من عبارات الاختيار، من عبارات الاختيار. واضح؟ إن شاء الله وضحت. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. طيب، مسألة باب ما جاء في مسح الأذنين، أورد فيه المصنف رحمه الله هذه الأحاديث. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب كلها تثبت حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور العبادة. شوفوا الحرص، أدخل أصبعيه في جحري أذنيه، وما يعني ينقلوا لك الوصف يعني بالدقة المتناهية. مسألة، ابن عباس عبر عن الأصبعين قال بالسبابتين، والناس أكثرهم يقولوا بدل السبابة اللي هي التي تلي الإبهام، التي تلي الإبهام، وأكثر الناس يقولوا عنها الشاهد أو السباحة، الشاهد أو السباحة، وما في حرج لا في هذا ولا في هذا، واستعمال ابن عباس يدل على جواز الأمرين. قيل سمي السبابة لأن الإنسان إذا سب وتوعد أشار بها، أشار بها، وسميت الشاهد اللهم فاشهد، اللهم، لأنه يشهد بها، وسميت السباحة لأنه يسبح بها، يبدأ بها في التسبيح. فكل هذه التسميات سبابة وسباحة وشاهد كلها أسماء نحن لا نرى فيها أي مشكلة، بدليل استعمال الصحابة مثل ابن عباس وغيرهم أعلم وأدرى منا بهذه الأمور وهذه المعاني. الباب الذي يليه.
قال: باب الأذنان من الرأس. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأذنان من الرأس. قال: حدثنا محمد بن زياد قال: أخبرنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة، وكان يمسح المأقين. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن الحصين قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأذنان من الرأس.
باب الأذنان من الرأس. إيش تلاحظوا هنا في التبويب؟ ما قال ما جاء، يعني أنا ترى أقول الأذنان من الرأس، ما قال باب ما جاء في الأذنين من الرأس، لا، قال باب الأذنان من الرأس. طيب يا إمام، كل ما أوردت في الباب ضعيف. أقول لك: ها، انتبه، ترى الأحاديث الواردة في أن الأذنين من الرأس بلغت أكثر من 30 طريقا، بلغت أكثر من 30 طريقا. مجموع هذه الطرق جعل العلماء الأئمة الذين نظروا في هذه الطرق يجزمون بثبوت هذا الحديث. جاء من أوجه متعددة، من طرق متعددة، عن فلان وعن فلان وعن فلان، أكثرها عن جابر، أكثرها عن جابر ابن عبد الله. ما أدري المصنف أورده هنا عن جابر ولا لا، ما أورده عن جابر، مع أنه أكثر الطرق التي وردت عن جابر كما ذكر هذا الشيء، كما يعني يظهر لك هذا بمراجعة كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لما جاء عند هذا الحديث. فالأحاديث في أن الأذنين من الرأس ثابتة، كثرت طرقها ومجيئها من طرق متعددة برواية الصحابة متعددين، وإن كانت ضعيفة إلا أن هذه الكثرة تعطي ثبوت هذا الحديث فنحكم بأنه حسن لغيره. وهنا يظهر لك سوء تصرف المخرج. المخرج ما كان ينبغي أن يصنع مثل هذا الصنيع، كان ينبغي أن يقول: تعددت الروايات في هذا الباب، وبمجموع هذه الطرق يكون هذا الحديث في مرتبة الحسن لغيره. طيب أفرض يا أستاذ هذا الكلام اللي أنت تقوله أنا ما أسلم فيه، في عندك حجة ثانية تدلني على أن الأذنين من الرأس؟ أقول لك: إيه، وفي عندي حجة ثانية. تتذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان إذا توضأ خرج، فإذا غسل يديه خرجت ذنوبه من يديه، قال: فإذا مسح رأسه خرجت ذنوبه من أذنيه. فدل هذا الحديث أن الأذن من الرأس، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. إذن هذا المعنى ثابت. وشوفوا الإمام كيف تصرف، شوف الإمام ابن ماجه كيف تصرف. في الأول الباب الذي قبله أحاديث ثابتة، قال باب ما جاء. هنا أحاديث أسانيدها ضعيفة، إيش قال؟ باب الأذنان من الرأس. كده أنا أجزم جزم في الترجمة بأن الأذنين من الرأس، انتهى، ما قال باب ما جاء حتى يتركك المسألة مخلخلة. لا، هنا الآن هو يختار ويبين لك أنه يعلم أن هذا الذي في الباب وإن أورده بأسانيد ضعيفة إلا أنه ثابت. شوفوا التصرف في الترجمة، شوفوا التصرف في الترجمة. طبعا كلمة على الهامش، تراجم الأئمة في الكتب المصنفة، تراجم الأئمة في الكتب المصنفة لها فوائد ولها أغراض. يعني الإمام ابن حجر رحمه الله، الإمام ابن حجر رحمه الله في أول تعجيل المنفعة في رجال المسانيد الأربعة ذكر في المقدمة، وسبق لهذا المعنى الإمام الحاكم كذلك، ذكر في المقدمة ابن حجر أن إيراد الإمام الحديث تحت ترجمة مصنفة أقوى من إيراده في كتب المسانيد والمعاجم، لأن إيراده لهذا الحديث تحت الترجمة فيه إشارة إلى أن لهذا الحديث قوة في الدلالة على هذا المعنى، وإلا ما أورده تحت الترجمة. فهذا يفيدك أن الكتاب المصنف على الأبواب على التراجم يعطي للحديث الوارد قوة، بشرط أن تراعي غرض الترجمة، مثل ما رأيتكم باب ما جاء وباب الأذنان من الرأس، باب ما جاء في كذا بعدين قال باب الأذنان من الرأس. وأغراض التراجم كثيرة، هناك الترجمة الفقهية الدالة على الاختيار وفقه الباب، هناك الترجمة التي لدفع الإشكال، هنا يعني أغراض عديدة للترجمة. باب التراجم في كتب الحديث يصلح أن يكون موضوعا للدراسة، باب التراجم يعني ما يتعلق بتراجم الكتب المبوبة الأبواب يصلح أن يكون موضوعا للدراسة. نعم، تركزت الدراسات عندنا في الجامعة على فقه البخاري في تراجم أبوابه، لكن نحن نريد دراسة أغراض المصنفين في التراجم وطريقة ترجمتهم وطرائقهم في ذلك ومدلول هذه التراجم وما الذي يريدونه ويستعملونه تحت هذه الترجمة. هذا لم يصنف فيه غير ما صنف في فقه الإمام البخاري في تراجمه فقط، فنحن نحتاج إلى دراسة كبيرة لهذا الباب. الإمام مسلم ريح باله لم يترجم كتابه، يقول كتاب الصلاة وسوق الأحاديث، كتاب الصوم وسوق الأحاديث، كتاب الطهارة وسوق الأحاديث، ما سوى تراجم، كأنه لما رأى تراجم شيخه وأبهرته رأى أنه يعجز أن يقترب منها، وكأنه يريد أن يقول أنا غرضي ليس بيان الفقه والتراجم، أنا غرضي جمع الروايات في كل حديث في موضع واحد، لأنه السائل الذي طلبه أن يصنف الصحيح كأنه يريد هذا، فهو قصد هذا، وهذا لا يناسبه أن يعمل تراجم، لأنه لو ترجم لاحتاج أن يترجم لمعنى كل رواية على حدة كما كان يصنع الإمام البخاري من التقطيع، تقطيع الأحاديث. وضحت هذه المعاني؟ إذن هنا ممكن تصنف كتاب مشروع رسالة ماجستير في أغراض المحدثين في تراجم الأبواب، وممكن تخلي الدراسة إن شئت مفتوحة مثلا في الكتب الأربعة في السنن الأربعة، ممكن أن تقصرها على تراجم كتاب واحد. رأيت بحث صغير لبعض الأفاضل في فقه التراجم المسائل الأصولية في سنن في تراجم ابن ماجه، لكنه يعني ما هو بالمستوى اللي احنا نقصده ولا بالمعنى اللي احنا نقصده، معنى آخر، احنا نريد أغراض المحدثين في تراجمهم. الإمام ابن ماجه لما ذكر كتابه ابن كثير في الباعث في اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث أشار إلى أن اختيار ابن ماجه لعله يرجع إلى دقته في الترجمة وما جعله في هذه التراجم من تفنن في الإشارات الفقهية رحمه الله. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس هو معنى ثابت، وبه ينحسم الخلاف الذي جاء عن العلماء من التابعين في هذه المسألة. فمن التابعين من قال الأذنان مع الوجه تغسل مع الوجه، ومن العلماء من قال ما أقبل من الأذنان مع الوجه وما أدبر من الأذنين مع الرأس. نحن نقول خلاص هذا الحديث الأذنان مع الرأس مع ما ورد في صفة المسح دليل قاطع أن الأذنين من الرأس، أن الأذنين من الرأس.
قال: باب تخليل الأصابع. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا محمد بن حمير عن ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. قال أبو الحسن بن سلمة قال: حدثنا خازم بن يحيى الحلواني قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال: حدثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه.
نعم. باب تخليل الأصابع. فيه مسائل. المسألة الأولى: تقدم أن الوضوء لابد فيه من إيصال الماء إلى جميع العضو، فلو لم يرد إلا ما سبق من قضية الإسباغ واستيعاب العضو بالماء لكان كافيا في الدلالة على أنه لا بد من إيصال الماء إلى ما بين الأصابع. لكن تتميما لهذا المعنى أورد المصنف رحمه الله أحاديث صحيحة فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد تحقيق هذا بالنص، مثل الحديث الذي أورده عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح لغيره كما يقول المخرج، عن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. إذن هذا الحديث مفسر ويبين أن إيصال الماء إلى ما بين الأصابع من إسباغ الوضوء. مسألة يمكن أن نفصل في حكم تخليل الأصابع، فنقول: إذا كان الغالب على الظن أن الماء يدخل ما بين الأصابع يكون التخليل مستحب، وإذا كان يغلب على الظن أن الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع لطين أو لسمن أو لأمر من الأمور فإنه يجب تخليل ما بين الأصابع، واضح؟ الأمر الثالث، مسألة أخرى. هذه المسألة، مسألة تخليل الأصابع، ورد فيها قول وفعل. أما الفعل فإن المصنف أورد عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. هذا الفعل، وفيه بيان الصفة، أن الصفة بالخنصر. تعرف أصابع اليد خنصر، بنصر، وسطى، شاهد أو سبابة أو سباحة وإبهام، فهو بالخنصر. نقول: هذه الصفة التي استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن سهلت عليه يفعلها، من لم يسهل عليه بغيرها. المهم إيصال الماء إلى ما بين الأصابع، لأن الإنسان أحيانا يكون يعمل في الطين، الإنسان أحيانا يكون يعمل في أمور أو يكون سمينا، فلا يصل الماء إلى ما بين الأصابع في اليدين وفي القدمين، ففي هذه الحالة لابد أن يخلل ما بينها. لما؟ لإيصال الماء ولإزاحة المانع إذا كان يمكن إزاحته من طين أو تراب أو نحوه. طيب، حكم ذلك أنه على التفصيل إذا غلب على الظن أن الماء يصل إلى ما بين الأصابع فيكون التخليل مستحب، وإذا غلب على الظن أن الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع يكون التخليل واجب. مسألة. وكذا حكم الخاتم، إذا كان الخاتم ضيقا على الإصبع بحيث يغلب على الظن أن الماء لا يصل تحته فلا بد من تحريكه من أجل وصول الماء. إذن الحكم الذي أورده المصنف في الحديث الضعيف السند جدا حكم متكرر ولا ما هو متكرر؟ إذا لو أحد قال لك هل لازم في الوضوء أحرك خاتمي؟ عاد هو قري أنه الحديث ضعيف جدا يبغى يشوفك أنت إيش تسوي، فإذا قلت له إيوة يقول لك طب الحديث ضعيف جدا كيف تقول إيوة؟ واضح؟ فإذا تقول له المقصود في غسل أعضاء الوضوء وصول الماء إلى جميع العضو، فإذا غلب على ظنك بسبب ضيق الخاتم أو لأمر ما أن ما تحت الخاتم لا يصله الماء يجب عليك أن تحرك الخاتم، وإذا غلب على ظنك وصول الماء لا يجب عليك تحريك الخاتم، لا يجب عليك تحريك الخاتم لأن المقصود وصول الماء إلى المنطقة التي تحت الخاتم. تعليق على الهامش، هذا الحوار اللي قلت لكم قبل قليل والطريقة اللي ماشي عليها ابن ماجة تبين لكم أمر مهم يعني غير واضح عند بعض المبتدئين من طلاب العلم، وهو إيش؟ يظن أن الحديث إذا كان ضعيفا في المسألة معناه أن فقه الحديث في المسألة إيش؟ باطل، وهذا خطأ. قد يكون الحديث ضعيف في المسألة والقول الذي دل عليه الحديث الضعيف هو حكم المسألة، هو الراجح فيها. كيف؟ نقول لأمور أخرى، لأمور أخرى من فعل الصحابة، من دلالات نصوص أخرى كما ترون في مثل هذه المسألة. الحديث الوارد في تحريك الخاتم ضعيف جدا يقول المحقق، لكن الحكم اللي فيه، الحكم الذي دل عليه معتبر، لأنه نحن نقول إذا كان الخاتم ضيق بحيث أنه لا يصل الماء إلى ما تحته فلا بد من تحريكه لكي يصل الماء، أما إذا كان واسعا بحيث أن الماء يصل إلى ما تحته فنقول تحريكه ليس بواجب، تحريكه ليس بواجب. فرواية المصنف لهذا الحديث فيه إشارة إلى فقه هذه المسألة في هذا الباب، إلى فقه هذه المسألة في هذا الباب، إنه قضية تخليل الأصابع إيش المقصود منها؟ وصول الماء إلى ما بين الأصابع، فيكون حكم الخاتم هذا. طيب إيش حكم الإسوارة؟ ما جات في النص. إيش حكم الساعة؟ ما جات في النص، لكن خلاص صرنا عارفين الحكم. إذا كانت الإسوارة ضيقة بحيث لا يصل الماء إلى تحتها، أو الساعة ضيقة بحيث أن الماء لا يصل إلى ما تحتها، لابد أن تحركها أو تخلعها. واضح؟
قال باب غسل العراقيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن إساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. قال أبو الحسن القطان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد المؤمن بن علي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن محمد بن رجاء المكي عن ابن عجلان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ فقالت أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للعقاب من النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. قال حدثنا العباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن الأحنف عن أبي سلام الأسود عن أبي صالح الأشعري قال حدثني أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتموا الوضوء، ويل للأعقاب من النار.
نعم. باب غسل العراقيب. مسألة: العراقيب جمع عرقوب، والعرقوب مؤخر القدم، يعني المنطقة الخلفية التي خلف القدم، هنا هذه المنطقة. والعادة الإنسان لما يغسل ينتبه لمقدم قدمه ولظهر قدمه ولبطن قدمه، لكن لا ينتبه لمؤخر القدم، خاصة أهل الزرع لا ينتبهون لذلك. وعادة اللي يمشي في الطين يكون في مؤخر القدم، هذه طين يمنع وصول الماء، عادة اللي جرب هذا يعرف. وكانوا أهل المدينة أهل زرع، فاحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبههم إلى أن ينتبهوا إلى عراقيبهم، إلى المنطقة التي في مؤخر القدم، المنطقة التي في مؤخر القدم، لأن الإنسان عادة ما ينتبه إليها، يوصل الماء إلى هنا ويوصل الماء إلى هنا ولا ينتبه إلى هذه المنطقة، خاصة وأن هناك مانع يمنع من وصول الماء في الغالب عند أهل الزرع من الطين ونحوه، فنبه عليه الصلاة والسلام إلى هذا. المسألة الثانية، شوفوا هذه الروايات، هنا يقول في الرواية التي أوردها في هذا الباب، يقول في الحديث: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. يقول: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. هذا يؤكد لكم التفسير الذي ذكرناه للإسباغ، وأن المقصود من الإسباغ استيعاب العضو بإسالة الماء عليه وإمرار اليد، هذا معنى الإسباغ. معنى الإسباغ استيعاب العضو بإسالة الماء عليه وإمرار اليد على ما أمكن. شوف عائشة إيش تقول، تقول: أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله يقول: ويل للعراقيب من النار. كأنها تقول إذا أنت تركت العراقيب لم تسبغ الوضوء، يعني لم توصل الماء إلى جميع القدم. مسألة: من لم يسبغ الوضوء، يعني ترك أجزاء من مواضع الوضوء أو من العضو لم يصل إليها الماء، هل الوضوء صحيح؟ نقول إذا انتبه أثناء هذا الأمر وغسل المحل فإنه يجزئه، أما إذا لم ينتبه فإن وضوءه غير صحيح، لابد أن يعيده. يعني إذا لم ينتبه ونشف الوضوء ومشى، ثم بعد ذلك أحد نبهه أو أحد ذكره أو رأى من الرطوبة أو زوال البلل إنه هذه المنطقة ناشفة وهذه المنطقة فيها أثر الماء، فعرف إنه هذه المنطقة لم يصلها الماء وهي من تمام العضو، فإن وضوءه غير صحيح، لابد أن يعيده. وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء بأن يعيد الوضوء. مسألة: ويل للعراقيب من النار، هو تهديد بالعذاب بالنار إذا لم يتوضأ. لما نقول؟ لأنه بعدم وضوئه لم يستبح الصلاة، لم يأتي بمفتاح الصلاة على وجهه. خلاص. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يستوعب الإنسان الوضوء، يعني يسبغ الإنسان الوضوء ويتوضأ، وقال مفتاح الصلاة الطهور. طيب إيش حكم صلاة هذا الرجل؟ نقول فيما بينه وبين الله، إذا كان هو جاهل أو لم يدري وما يعلم، يعني فيما بينه وبين الله كما ورد في هذا الحديث أنه بس العذاب على الكعبين، صلاة إن شاء الله فيما بينه وبين الله لعلها مقبولة في الغالب، لأنه لا يدري، ما يعلم، جاهل، لأنه لا يعلم. أما إن كان يعلم أو تهاون وفرط فإنه لا يعذر. هذا توجيه، هذا توجيه. توجيه ثاني نقول لا، مفتاح الصلاة الطهور، ولا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، وهذا لم يتوضأ الوضوء التام الذي يحصل به، يتم به حصول الطهارة، وهو الذي فرط فلا يعذر بجهله، فصلاته باطلة ووضوءه باطل. وهذا أظهر، وهذا أظهر، والتوعد بالنار لهذا المعنى، التوعد بالنار لهذا المعنى، واضح. وهذا يفيدكم أن الإنسان لا يعذر بالجهل فيما يمكنه إيش؟ طلب العلم فيه، فيما يمكنه معرفة العلم فيه. وهذا ضابط مسألة العذر بالجهل، ضابط مسألة العذر بالجهل أن الجهل الذي يعذر به الإنسان هو الذي يكون بعد بذل الوسع في التعلم، وأن يكون حاله هذا بعد ذلك هو يعني ما أدى إليه جهده، خلاص ما عاد يقدر أكثر من كذا. أما إنسان جهله ناتج عن تقصير في التعلم، عن تقصير في الطلب، عن تقصير في السؤال، عن تقصير في المعرفة مع قدرته واستطاعته، فهذا جهل لا يعذر به. ولذلك توعد الرسول من يترك غسل العراقيب والانتباه لها بالنار، ويل للعراقيب من النار. هو مو بس العرقوب، العرقوب صاحبه، صح ولا لا؟ ويل للعراقيب من النار. لذلك نقول هذا الحديث من أدلة أن العذر بالجهل، العذر بالجهل إنما يكون في حال من لم يقصر في طلب العلم ولم يتهاون فيه، من لم يقصر في طلب العلم ولم يتهاون فيه. ولذلك العلماء لما ذكروا العذر بالجهل فرضوا صورة، يقولون كمن يعيش في بلاد بعيدة، كمن يعيش يقول مثلا في غابات الأمازون ليس لديه أجهزة تواصل ولا إعلام ولا إذاعة، ولم يبلغه شيء، وليس عنده علماء وكذا، وجاهل، عرف الإسلام أو ما عرف الإسلام وجاهل، ما عنده شيء، قالوا هذا يعذر بالجهل. أما من كانت أمور طلب العلم وأمور السؤال وأمور الرجوع إلى العلماء ومعرفة يعني الصواب والحق في هذه المسائل، ثم هو يتهاون أو يقصر أو يعاند أو يكابر أو يتلهى، فهذا لا يعذر بجهله. لذلك حذيفة بن اليمان، ابن اليماني، لما رأى رجلا يصلي صلاة لا يخشع فيها ولا يطمئن فيها قال منذ متى أنت على هذه الصلاة؟ قال منذ أسلمت. قال لو مت لمت على غير الفطرة. ليش؟ لأنه قصر في تعلم الصلاة. والأصل في هذا حديث المسيء صلاته، قال ارجع فصل فإنك لم تصل. ليش حكم أنه لم يصلي؟ لأنه بإمكانه يسأل ويتعلم وما سأل وتعلم. ولذلك الرسول تركوا ألين سأل وتعلم، قال الآن إذن أعلموا الصلاة، وعلمه كيف يصلي. إذن الإنسان لا يعذر بجهل ناتج عن تقصيره، إنما يعذر بجهل بعد بذله للوسع والطاقة للوصول إلى المعرفة، ثم كان هذا مبلغه من العلم، ثم كان هذا مبلغه من العلم. واضح؟ طيب، مسألة. قال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. والحديث الآخر يقول أتم فين الحديث الآخر يقول أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار. أتم الوضوء وأسبغ الوضوء فيه دلالة أن الوضوء لا يتم بغير استيعاب غسل الأعضاء، وهذا أمر مهم جدا لابد للإنسان أن ينتبه إليه، لابد للإنسان أن ينتبه إليه، أن يبلغ بالماء إلى جميع العضو، إلى يستوعب جميع العضو، لابد أن تنتبه لهذا، تستوعب جميع العضو بأن يصل إليه الماء وتمرر بيدك على العضو ما استطعت فيما تستطيع هذا، وإلا فإن وضوءك غير تام، ومعنى غير تام يعني وضوءك باطل غير صحيح، لابد من استيعاب الأعضاء، لابد من استيعاب الأعضاء. نعم، الباب الذي يليه كم باقي وقت؟ عندك أسئلة تبغى تجاوب عليها حاسس؟ تبغانا نجاوب؟ سيعطينا وقت للأسئلة الآن ندربه، لأنه أسامة مسكين نسأل الله الشفاء والعافية السيد أسامة، حصل له كسر في القدم فما يقدر يحضر، فالشيخ طلال الثبيتي جزاه الله خير ربي يوفقه تبرع بالمشاركة معنا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول بناء على تقريركم السابق، هل يحمل فعل ابن عمر أن يأخذ ما فوق القبضة من اللحية أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يفعله أحيانا؟
أيوة، نعم نعم، ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه من أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة يدل على أن الرسول كان يأخذ أحيانا ما زاد عن القبضة صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأمور كثيرة سأذكر لك الآن بعضها. أولا لأن هذا الأمر لم ينفرد به ابن عمر، فقد ورد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا أمر ظاهر بين الصحابة من فعل ابن عمر من فعل أبي هريرة، ولم يأتي عن صحابي أنه أنكر هذا. الأمر الثالث أن ابن عمر هو راوي الحديث حق وفروا اللحى أو أعفوا اللحى، أقول والراوي أدرى بمرويه، فكونه يفعل هذا فهذا دليل أن هذا لا ينافي معنى الإعفاء، وبه استدل أحمد على أن هذا معنى الإعفاء، هذا معنى الإعفاء أنه إذا أخذ ما زاد عن القبضة لم يخالف الأمر بالإعفاء. الأمر الرابع أن هذا الفعل من ابن عمر، وابن عمر له خصوصية كما سبق في الحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره، فكونه كان يأخذ ما زاد عن القبضة دليل أن هذا الأمر عنده من الأمور الواضحة الظاهرة من حال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور وغيرها، ليست هذه فقط، هذه الأمور وغيرها تدل على أن هذا الفعل من ابن عمر ومن أبي هريرة له أصل من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ورد بسند ضعيف أن الرسول كان يأخذ من لحيته من طولها ومن عرضها، فإذا جبت السند الضعيف هذا مع فعل ابن عمر وفعل أبي هريرة من غير مخالف في أمر ظاهر، هذا يعطي للحديث قوة في الثبوت. وضحت هذه القضية؟ لازم تنتبه لها. أما إنك القضية إذا الحديث صار ضعيف تبقى تلغيها، هذا مثال، هذا مثال، هذا مثال. طيب يا شيخ، الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل الصحابة، بعض الصحابة، كيف كنتم تعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال من اضطراب لحيته، من اضطراب لحيته. نقول نعم، هذا يعني أن لحيته صلى الله عليه وسلم كانت تملأ ما بين عاتقيه، ما بين كتفيه، هذا غير قضية أخذ ما زاد عن القبضة، هذا غير قضية أخذ ما زاد عن القبضة. ولذلك هذه طيب يا شيخ الأخذ من اللحية حرام وأجمعوا على أنه حرام، نقول لك لا، أجمعوا على أنه حرام حلق اللحية، وأخذ ما زاد عن القبضة ليس هو الحلق الذي أجمعوا على تحريمه. طيب يا شيخ، مشايخ كبار مثل فلان وفلان يقولوا لا يؤخذ من اللحية، يقول هذا اختيارهم، هذا اختيارهم، إن شئت تتابعهم فيه تابعهم، والثاني اختيار الجمهور، هذا اختيار الجمهور الثاني. واضح؟ عشان تعرف موازين الأقوال كيف ينحط كل قول في محله، تعرف. وهذا ميزة السلفي. السلفي فقه إيش؟ اتباع الأثر. نقول نفهم القرآن والسنة على ضوء فهم السلف، هذا هو. نعم.
يقول هل يجوز للإمام أن يفتح مكبرات الصوت خارج المسجد من أجل أن يستمع النساء في البيوت القريبة إلى الدروس والخطب، مع العلم أنه لا يوجد من النساء من تدرسهن؟
هذه ترى مسألة قديمة بحثت عند علماءنا هنا، وانتهوا فيها إلى أنه ينبغي إغلاق الميكروفون الخارجي أثناء الصلاة في قراءة القرآن، فما بالك بالدروس. ثم بعد ذلك جو ناس وكذا تكلموا وكذا، فكأنه الشيخ بن باز الله يرحمه تراجع عن كلامه الأول. وإلا ترى الذي يوافق السنة ويوافق الدلالات العامة في النصوص أنه ما ينبغي أن يذاع شيء من داخل المسجد خارج المسجد، لا قراءة القرآن ولا الصلاة ولا غيرها. وتبغوا تشوفوا يعني هذا الأمر، انظروا إلى مآله في الأحياء التي يوجد فيها أكثر من مسجد، خاصة في رمضان في أوقات صلاة التراويح لا تكاد تستمع إلى قراءة بوضوح. هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ. فالصحيح إن شاء الله أنا ما داخل المسجد يبقى داخل المسجد ولا يخرج به إلى خارج المسجد، بل حتى الإقامة المتقرر أن السنة فيها داخل المسجد لا تخرج خارج المسجد. ولذلك كان المؤذن يؤذن على ظهر المسجد ويقيم داخل المسجد، دلالة على أنها لمن هم في داخل المسجد ولمن هم في خارج المسجد. هذا هو، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله.